الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا شيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
شيخ محمد، كنا نتحدث عن الأخطاء التي تقع من الحجاج في الطواف وأخذنا طرفا منها، فهمنا أن نسمع البقية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هناك أخطاء يفعلها بعض الحجاج في الطواف فيما سبق أن ذكرناه، وهي الرمل في جميع الأكواب، الرمل في جميع الأشواط، مع أن مشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل هو أصحابه في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي على ما هو عليه على عادته. وكذلك الرمل لا يكون إلا للرجال، وفي الطواف أول ما يقضي إلى مكة، سواء كان ذلك طواف قديم أم طواف عمرة. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين، وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل شوط بدعاء ولا أصحابه أيضا. وغاية ما في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة بيت الله. وتزداد هذه البدعة خطأ إذا حمل التارك كتيبا كتب فيه لكل شوط دعاء، وهو يقرأ هذا الكتيب ولا يدري ماذا يقول، إما لكونه جاهلا باللغة العربية ولا يدري ما المعنى، وإما لكونه عربيا ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول. حتى إننا نسمع بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع محرفة تحريفا بينا، من ذلك أننا سمعنا من يقول: اللهم أغنني بجلالك عن حرامك والصواب بحلالك عن حرامك. ومن ذلك أننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب، فإذا انتهى دعاء الشيخ وقف ولم يدعه بقية شوطه، وإذا كان المطاف خفيفا انتهى الشوط قبل انتهاء الدعاء قطع الدعاء. ولو أن ودواء ذلك أن يغير للحجاج لأن الإنسان في الطواف يدعو بما شاء وبما أحب ويذكر الله تعالى بما شاء، فإذا بين الناس هذا زال الإشكال. ومن الأخطاء أيضا وهو خطأ عظيم جدا أن بعض الناس يدخل بالطواف من باب الحجر، أي المحجر الذي على شمال الكعبة، يدخل من باب الحجر ويطلق ويأخذ من باب الثاني في أيام الزحام، يرى أن هذا أقرب وأسهل، وهذا خطأ عظيم، لأن الذي يفعل ذلك لا يعتبر طائفا للبيت. والله تعالى يقول: ولا الطوفي بالبيت العشيق، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من وراء الحجر. فإذا طاف الإنسان من داخل الحجر فإنه لا يعتبر طائفا بالبيت فلا يصح طوافه. وهذه مسألة خطيرة لا سيما إذا كان الطواف ركنا كطواف العمرة وطواف الإفاضة. ودواء ذلك أن يبين للحجاج أنه لا يصح طواف إلا بجميع البيت ومن الحج.
لا.
وفي هذه المناسبة أود أن أبين أن كثيرا من الناس يطلقون على هذا الحجر اسم حجر إسماعيل، والحقيقة أن إسماعيل لا يعلم به وأنه ليس حجرا له، وإنما هذا الحجر حصل حين قصدت النفقة على قريش حين أرادوا بناء الكعبة، فلم تكفي النفقة لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فحطموا منها هذا الجانب وحجروه بهذا الجدار وسموا حطيما وحجرا، وإلا فليس لإسماعيل فيه أي علم أو أي عمل.
لا.
ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة عن يساره، فتجده يطوف معه نساؤه ويقول قد وضع يده مع يد سمينة لحماية النساء، فتجده يطوف والكعبة خلف ظهره، وزميله الآخر يطوف والكعبة بين يديه، وهذا خطأ عظيم أيضا، لأن أهل العلم يقولون من شرط صحة الطواف أن يجعل الكعبة عن يساره، فإذا جعلها خلف ظهره أو جعلها أمامه أو جعلها عن يمينه عقب الطواف فكل هذا طواف لا يصح. والواجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر وأن يحرص على أن تكون الكعبة عن يساره في جميع طوافه. لم الناس من يتكيف في طوافه حال الزحام فيجعل الكعبة خلف ظهره أو أمامه لبضع خطوات من أجل الزحام، وهذا خطأ. فالواجب على المرء أن يحتاط لدينه وأن يعرف حدود الله تعالى في العبادة قبل أن يتلبس بها حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. وإنك لتعجب أن الرجل إذا أراد أن يسافر إلى بلد يجهل طريقها فإنه لا يسافر إليها حتى يسأل ويبحث عن هذا الطريق وعن الطريق السهل ليصل إليها براحة وطمأنينة وبدون ضياع أو غلال. أما في أمور الدين فإن كثيرا من الناس مع الأسف يتلبس بالعبادة وهو لا يدري حدود الله تعالى فيها، وهذا من القصور بل من التقصير. نسأل الله لنا ولإخوان المسلمين الهداية أن يعيذ لنا ممن يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. ومن الأخطاء في الطواف أيضا أن بعض الطائفين يستلم جميع أركان الكعبة الأربعة، الحجر الأسود والركن البناني والركن الشامي والركن العراقي، يظنون أنهم بذلك يعظمون بيت الله عز وجل، بل من الناس من يتعلق بأشكال الكعبة في جميع الجوانب، وهذا أيضا من الخطأ، وذلك لأن المشروع استلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن وإلا فالإشارة إليه. أما الركن اليماني فمشروع استلامه بدون تقديم إن تيسر، وإنما تيسر فلا يشير إليه أيضا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما استلام الركن العراقي وهو أول ركن يمر به بعد الحجر الأسود، والثاني وهو الركن الذي يليه فهذا من البدع. وقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استلام جميع الأرسال، وقال له: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدق. ورجع إلى قيل بن عباس بعد أن كان رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة ويقول: ليس شيء من البيت مهجورا. ومن الأخطاء في الطواف رفع الصوت بالدعاء، فإن بعض الطائفين يرفع صوته بالدعاء رفعا مزعجا يذهب الخشوع ويسكت هيبة البيت ويشوش على الطائفين. والتشويش على الناس في عباداتهم أمر منكر، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما ذات ليلة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة في صلاتهم، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن كل مسلم يتربه ونهاهم أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن أو في القراءة، وقال: لا يجهرن بعضكم بعضا. ولكن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية في المطاف يدعون ويرفعون أصواتهم بالدعاء، وهذا كما أن فيه المحظورات التي ذكرناها، وهو إرهاب الخشوع وسقوط هيبة البيت والتشويش على الطائفين، فهو مخالف لظاهر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه الأخطاء التي سقناها في الطواف نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين ويصلحها حتى يكون طوافهم موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الدين يؤخذ بالعاطفة والليل، ولكنه يؤخذ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء العظيمة طواف أن بعض الناس يبتدئ من عند باب الكعبة لا يبتدئ من الحجر الأسود، والذي يبتدئ من عند باب الكعبة ويتم طوافه على هذا الأساس لا يعتبر مسلما بالطواف، لأن الله يقول: لم يطوفوا بالبيت العتيق. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود وقال: للناس ابتدئوا عني منافقكم. وإذا ابتدأ من عند الباب أي من دون محاذاة الحجر الأسود ولو كقليل، فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون لا علم، لأنه لم يكن، وعليه أن يأتي ببدنه إن ذكر قريبا، وإلا فليعد الطواف من أوله. والحكومة السعودية وفقها الله قد وضعت خطا كليا ينطلق من حذاء قلب الحجر الأسود إلى آخر المطاف ليكون علامة على ابتداء الطواف. والناس من بعد وجود هذا الخط صار خطأه في هذه الناحية قليلا، لكنه يوجد من بعض الجهال، وعلى كل حال فعلى المرء أن ينتبه لهذا الخطأ لئلا يقع في خطأ عظيم من عدم كمال طواف.
ايضا حينما ذكرتم على خط وفق الله من ولعه، بعض الحجاج اذا زعم الخط وقف طويلا ثم حجر اخوانه على ان يستمر في الطواف، فما حكم الوقوف على هذا الخط والدعاء الطويل؟
الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفا قليلا، ثم يستقبل الانسان الحجر ويشير اليه ويقدم ويمشي، وليس هذا موقفا يقال فيه الوقوف. لكن يرى بعض الناس يقفون ويقولون: نويت ان اتيت لله تعالى سبع اشواط طواف العمره او تطوعا او ما اشبه ذلك، وهذا يرجع الى خطا النيه، وقد نبهنا عليه، وان التكلم بالنيه في العبادات بدعه، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. وان كان العباده لله سبحانه وتعالى وهو عالم بنيتك فلا يحتاج الى ان تجهر بها.
نعم شكرا لك على كل الله. شيخ محمد سألنا عن الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الإحرام ودخول الحرم والطواف وبقي علينا ركعة في الطواف، هل هناك أخطاء يقع بها الحجاج ينبغي التنبيه عليها؟
الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي علينا أخطاء يفعلها الحجاج في أكثر الطواف وفي غيرها أيضا.
نعم
فنبدأ بالأخطاء الثلاثة في الطواف. فمن الأخطاء أن بعض الناس يظنون أن هاتين الركعتين لا بد أن تكونا خلف المحرم وقريبا منها أيضا.
لا
ولهذا تجدهم يزاحمون زحاما شديدا دون الطائفين وهم ليس لهم الحق في هذا المكان لأن الطائفين أحق به منهم ما دام المقاف مزدحما لأن الطائفين ليس لهم مكان سوى هذا. وأما المصلون للركعتين بعد الطواف فلهم مكان آخر. المهم أننا نجد بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية يتحلقون خلف المقام ويسألون مكانا كبيرا واسعا من أجل رجل واحد أو امرأة واحدة يصلي خلف المقام ويحصل في ذلك من قطع الطواف الطائفين وازدحامهم لأنهم يأتون من مكان واسع ثم يضيق بهم المكان هنا من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها هؤلاء فيحصل بذلك ضيق وضيق وربما يحصل مضاربة ومشاكلة وهذا كله إيذاء لعباد الله عز وجل وحجر لمكان غيره في بعيدة. وهذا الفعل لا يشك عاقل عرف مصادر الشريعة ومواردها أنه محرم وأنه لا يجوز لما فيه من إيذاء المسلمين وتعرير طواف الطائفين من فساد أحيانا لأن الطائفين أحيانا باشتباكهم مع هؤلاء يدعون ليس إما خلفهم وإما أمامهم مما يخل هو بشرط من شروط الطواف. الخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن تكون ركعتان خلف المقام وقريبا منه والأمر ليس كما ظن هؤلاء. فالركعتان تجزئان في كل مكان من المسجد ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين البيت وبينه وبين الكعبة ولو كان بعيدا منه ويحصل بذلك على السنة من غير إيذاء للطائفين ولا لغيرهم. ومن الأخطاء في هاتين الركعتين أن بعض الناس يطيلهما يطيل القراءة فيهما ويطيل الركوع والسجود والقيام والقعود وهذا يخالف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص هاتين الركعتين ويقرأ اثنين رقم أيها الكافرون في الثانية قل هو الله أحد ويلتبس من حين أن يسلم تشريعا للأمة ولئلا يحجب المكان عن من هو أحق به منه فإن هذا المكان إنما يكون من الذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطواف أو للطائفين إن يزدحم المطاف. ولهذا يخطئ بعض الناس الذين يقولون ركعتين خلف المقام لمخالفتهم السنة وللتضييق على إخوانه من الطائفين إذا كان الطائف مزدحما ولاحتجاز المكان الذي غيرهم أولى به ممن أتموا طوافهم ويريدون أن يصلوا ركعتين خلف المقام. ومن الأخطاء أيضا في هاتين الركعتين أن بعض الناس إذا أتمهما وعلى يده يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا والدعاء بعد الركعتين هنا ليس بمشروع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أرشد أمته إليه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يبقى بعد ركعتين ليدعو، لأن ذلك خلاف السنة، ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان طائفهم زحلا، ولأنه يحفظ مكان غيره أولاده ممن أتموا الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان.
لا.
ومن البدع أيضا هنا ما يفعله بعض الناس، يقول عند مقام إبراهيم ويدعو دعاء طويلا يسمى دعاء المقام، وهذا الدعاء لا أصل له أبدا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع التي ينهى عنها. وفيه مع كونه بدعة وكل بدعة ضلالة، فيه أن بعض الناس يمسك كتابا في هذا الدعاء ويبدأ يدعو به بصوت مرتفع ويؤمن عليه من خلفه، وهذا بدعة إلى بدعة، وفيه أيضا تشويش على المصلين حول المقام، والتشويش على المصلين سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
لا.
وكل هذه الأخطاء التي ذكرناها في الركعتين وبعدهما تصيبها أن الإنسان يتمشى في ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تمشينا عليه ذلك أن هذه الأخطاء كلها.
لا. ذكرت من الأخطاء في ركعة الطواف أنه يدعو بعد الركعتين، وهناك أيضا من يدعو طويلا ثم يمسح وجهه، فهل هذا خاص بركعة الطواف أو يعم في جميع السنن التي يصليها الإنسان؟
نعم. أولا أن في سؤالك هذا مسألة هي الأولى الأولى نفس الوجه اللذين بعد الدعاء، والمسألة الثانية الدعاء بعد الناس. أما الأول وهو مسح الوجه اللذين بعد الدعاء فإنه ورد فيه أحاديث ضعيفة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة لأنها ضعيفة مخالفة لظاهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بأحاديث صحيحة، فأنه رفع يديه في ذلك ولم يذكر أنه مسح به وجهه، وهذا يدل على أنه لم يفعله، لأنه لو فعله وتواصلت الدواعي على نقله ونقله. ولما راى ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقال ان مسح الوجه في الدعاء مسح الوجه باليدين بعد فراغ من الدعاء بدعه. ومن العلماء من يرى ان هذه الاحاديث الضعيفه بمجموعها ترتقي الى درجه الحسن لغيره، اي الى درجه الحديث الحسن لغيره، لان الطرق الضعيفه هي كثرت على وجه ينجبر بعضها ببعض صارت من القسم الحسن لغيره. ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام، والذي يظهر لي ان الاولى عدم المسح، اي عدم المسح وجه اللذين بعد الفراغ من الدعاء، لانه وان قلنا ان هذا حديث بمجموع طرقه يرتقي الى درجه الحسن لغيره فانه يبقى نفسه شاذا لانه مخالف في الظاهر للاحاديث الصحيحه التي وردت بكثره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء ولم يرد انه مسح بهما وجهه. وعلى كل حال فلا اتجاسر على القول بان ذلك بدعه، ولكني ارى ان الافضل ان لا يمسح، ولم مسح فلا ينكر عليه.
لا.
هذا بالنسبة للفقرة الأولى من سؤالك. أما بالنسبة للثانية وهي الدعاء بعد النافلة، فإن الدعاء بعد النافلة إن اتخذه الإنسان سنة راتبة بحيث يعتقد انه يشفع كلما سلم من الناس بان يدعو، فهذا اخشى ان يكون بدعه، لان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام. فما اكثر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفل ولم يرد عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعضه، ولكان هذا من المشروع لسمه النبي صلى الله عليه وسلم بامته اما بقوله او بكاله او باقراره. ثم انه ينبغي ان يعلم ان الانسان ما دام في صلاته فانه يناجي ربه، فكيف يكون او فكيف يليق بالانسان ان يدع الدعاء في الحال التي يناجي فيها ربه ثم ياخذ بالتضرع بعد انصرافه من صلاته وانقطاع مناجاته لله عز وجل في صلاته؟ فكان الأولى ينأجر بالإنسان أن يجعل الدعاء أقل الصلاة ما دام في الحال التي يناشي فيها ربه. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو معنى حسن جيد. فإذا أردت أيها الأخ المسلم أن تدعو الله عز وجل فاجعل دعاءك أقل الصلاة، لأن هذا هو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في عبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد قال ثم يتخيل من الدعاء ما شاء، ولأنه أليق بحال الإنسان من استثناء من كونه في حال صلاته ينادي ربه. لا أثابكم الله.
شيخ محمد، سألنا عن بعض الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الحج، فوصلنا إلى الأخطاء التي تقع في ركعتي الطواف وما يكون فيها أيضا من دعاء وإطالة وما إلى ذلك. الآن نريد أن نعرف الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج أو يقعون فيها عند الخروج إلى المسعى وفي المسعى وفي الدعاء فيه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخطاء التي يرتكبها الحجاج أو بعض الحجاج على الأصح في هذه الأمور، أما بالنسبة للخروج إلى المسعى فلا يحضره الآن شيء من ذلك، وأما بالنسبة للمسعى فإن يحضرني الأخطاء التابعة. الأول أن نكبر النية، فإن بعض الحجاج إذا أقبل على الصفا قال إني نويت أن أسعى سبعة أشواط لله تعالى ويعين النسك الذي يسعى فيه. يقول ذلك أحيانا إذا أقبل على الصفا وأحيانا إذا صعد إلى الصفا. وقد سبق أن النطق بالنية من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية لا سرا ولا جهرا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. وهذا الخطأ من ثلاثة، بأن يقتصر الإنسان على ما في قلبه من النية وهو إنما ينوي لله عز وجل والله تعالى عليم بذات الصدور. الخطأ الثاني أن بعض الناس إذا صعد إلى الصفا واستقبل القبلة جعل يرفع يديه ويشير بهما كما يفعل ذلك في تكبيرات الصلاة صلاة الجنازة أو عند تكبيرات الإحرام والركوع والرحم أو قيام الشهر الأول، يرفعهما هكذا إلى حريم الكبيه ويشير، وهذا خطأ. فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه رفع يديه وجعل يدعو، وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع أن رفع اليدين هنا رفع دعاء، وليس رفع لخرف التكبير. وعليه. فينبغي الإنسان إذا خالف الصفاء أن يتجه إلى القبلة ويرفع يديه للدعاء ويأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ويدعو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثالث أن بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروة مشيا واحدا مشيا المكان ولا يلتفت إلى السعي الشديد بين العالمين الأخرين، وهذا خلاف السنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيا شديدا في هذا المكان آمن في المكان الذي بين العالمين الأخرين، وهنا إلى الصفاء أقرب منهما إلى المروة. فمشروع الإنسان إذا وصل إلى العالم الأول إلى العالم الأخر الأول الذي يلي الصفاء أن يسعى سعيا شديدا بقدر ما يتحمله، بشرط أن لا يتأذى ولا يؤذي أحدا سواه. وهذا إنما يكون حين يكون المسعى خفيفا، فيسعى بين هذين العالمين ثم يمشي إلى المروة مشيه المعتاد. هذه هي السنة. الخطأ الرابع على العكس من ذلك، فإن بعض الناس إذا كان يسعى تجده يرمل في جميع السعي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، فيحصل في ذلك مفسدتان أو أكثر. المسألة الأولى مخالفة السنة، والمسألة الثانية الإسقاط على نفسه. فإن بعض الناس يجد مشقة شديدة في هذا العمل لكنه يتحمل بناء على اعتقاده أن ذلك هو السنة، يجد من يرمل من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وهكذا حتى ينهي سعيه. ومن الناس من يفعل ذلك لا تحريا للخير ولكن حبا للعجلة وإنهاء السعي بسرعة، وهذا شر مما قبله، لأن هذا ينبئ عن تبرم الإنسان بالعبادة وما لديه منها وحبه الفرار منها. والذي ينبغي للمسلم أن يكون قلبه مطمئنا وصدره مشرحا بالعبادة، يحب أن يتعنى فيها على وجه المشروع الذي جاء فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يفعلها وكأنه يريد الفرار منها فهذا دليل على نقص إيمانه وعدم اطمئنانه في العبادة. والمسألة الثانية من الرمل في جميع أشواط السعي، بل المسألة الثالثة، لأن ذكرنا المسألتين، المسألة الأولى مخالفة السنة والثانية الإشتاق على نفسه. المسألة الثالثة أنه يؤذي السعي، فأحيانا يصطدم بهم ويؤذيهم، وأحيانا يكون خاطما عليهم فيتعذون بذلك. فنصيحتي لإخواني المسلمين في هذا المقام أن يتأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه خير الهدي، وأن يمشوا في جميع الأشواط إلا فيما بين العالمين، فإنهم يسعون سعيا شديدا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يتأذى بذلك أو يؤذوا غيره. الخطأ الخامس أن بعض الناس يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله في كل شيء، كلما أقبل على الصفا وكلما أقبل على المروة، وهذا خلاف السنة. فإن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوة هذه الآية أنه تلاها حين بين من الصفا بعد أن أتم الطواف وركض الطواف وخرج إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء ليسعى لأن هذا في شعائر الله عز وجل، وأنه إنما بدأ من الصفاء لأن الله تعالى بدأ به، فتكون تلاوة هذه الآية مشروعة عند ابتداء السعي إذا دنا من الصفاء، وليست مشروعة كلما دنا من الصفاء في كل شوق ولا كلما دنا في المروة. وإذا لم تكن مشروعة فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بها إلا في الموضع الذي أتى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ السادس أن بعض الذين يسعون يخصصون كل شوق بدعاء معين، وقد سبق أن هذا من البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص كل شوق بدعاء معين لا في الطواف ولا في السعي أيضا. وإذا كان هذا من البدع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وعليه فاللائق بالمؤمن أن يدع هذه الأدعية وأن يشتغل بالدعاء الذي يرغبه ويريده، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ويذكر الله ويقرأ القرآن وما أشبه ذلك من الأقوال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أدعو لقرآن في البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة بسم الله. الخطأ السابع الدعاء للكتاب لا يعرف معناه، فإن كثيرا من الكتب التي بعيد الحجاج لا يعرف معناها بالنسبة لحاملها، وكأنهم يقرؤونها تعبدا لله تعالى بتلاوة أثارها، لأنهم لا يعرفون المعنى لا سيما إذا كانوا غير عالمين باللغة العربية. وهذا من الخطأ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء لا تعرف معناه. والمشروع لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء تعرف معناه وترجو حصوله من الله عز وجل، وعليك فالدعاء بما تريده أنت بالصيغة التي تريدها ولا تخالف الشرع أفضل بكثير من الدعاء بهذه الأدعية التي لا تعرف معناها. وكيف يمكن لشخص أن يسأل الله تعالى شيئا وهو لا يدري ماذا يفعله؟ وهل هذا إلا من ضياع الوقت والجهل؟ ولو شئت لقلت إن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمر لا تدري ما تريد منه. الخطأ الثامن البداءة بالمروة، فإن بعض الناس يبدأ بالمروة جهلا منه، يظن أن الأمر سواء فيما إذا بدأ من الصفا أو بدأ من المروة، أو يسوق السيار قيام الخارجية من أثناء المسجد حتى تكون المرأة أقرب إليه من الصفاء فيبدأ بالصفاء. نعم فيخرج من باب أن تكون المرأة إليه أقرب إلى الصفاء فيبدأ بالمروة جهلا منه. وإذا بدأ الساعي بالمروة فإنه يلغي الشوط الأول، فلو فرضنا أنه بدأ بالمروة وأتم سبعة أشواط فإنه لا يصح منها إلا ستة، لأن الشوط الأول يكون لاغيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب البداءة بالصفاء حيث قال أبدأ بما بدأ الله به،
خطأ. إذا شيخ محمد نظرا إلى أن الحلقة انتهى وقتها وتوقفنا عند هذه الثمانية على أن نكمل البقية إن شاء الله في اللقاء القادم مع التعليق على بعض هذه المسائل إذا كان هناك أسئلة حولها.
طيب
أهلاكم الله.
لا لا
وهذا الشيخ محمد في لقائنا السابق سألناكم عن الأخطاء التي تقع في السعي وفي المسعى وقلتم أن هناك مجموعة من الأخطاء ذكرتم منها هذه الأخطاء النكبية ورفع اليدين على الصفا والمروة كما ترفع على الصلاة يعني يشعر بها وترك السعي الشديد بين العالمين والرمل أيضا في جميع السعي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وتخصيص كل صوت بدعاء والدعاء من كتاب لا يعرف الداعي معناه ثم البداءة بالمروة ويكون الساعي قد انتغى عليه الشوط الأول ولم يأتي إلا بسكة. هل هناك أخطاء غير هذه الأخطاء في المسعى أو في الساعي؟
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج في الساعي وهو الخطأ الكافر باعتبار العدد السابق في الحلقة السابقة لهذه أن بعض الناس يعتبر الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا يظن أنه لا بد من إتمام دورة كاملة كما يكون في الطواف من الحجر إلى الحجر فيبدأ بالصفا وينتهي إلى المروة ويجعل هذا بعض الشوط لا كله فإذا رجع من المروة إلى الصفا اعتبر هذا شوطا واحدا وعلى هذا سيكون سعيه أربعة عشر شوطا وهذا أيضا خطأ عظيم وضلال بين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لكنه ابتدأ بالصفا واختتم بالمروة وجعل الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا والرجوع من المروة إلى الصفا شوطا آخر وهذا الذي يقع من بعض الحجاج انما يعطيه جهلا منهم في السنه وتفريطا منهم في عدم تعلم وقد اشرنا مرارا الى انه ينبغي بل يجب على المسلم اذا اراد ان يفعل عباده ان يتعلم حدود ما انزل الله فيها قبل ان يفعلها وهذا التعلم من صعود الاعيان لأنه لا يستقيم المدين المرء إلا به أعني تعلم حدود ما أنزل الله في عبادة يريد الإنسان أن يفعلها هو من فرض الأعيان فيجب عليه أن يتعلم حدود ما أنزل الله في هذه العبادة ليعبد الله تعالى على بصيره. الخطأ العاشر السعي في غير مسلم يعني أن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي بين الصفا والمروة في غير وقت أي في غير حد ولا عمرة يظن أن التطوع بالسعي مشروع كالتطوع بالطواف وهذا أيضا خطأ والذي يدلنا على هذا أنك تجد بعض الناس في زمن العمرة أي في غير زمن الحج يسعى بين الصفا والمروة بدون أن يكون عليه ثياب الإحرام مما يدل على أنه محل فإذا سألته لماذا فعلت قال لأني أتعبد الله عز وجل بالسعي كما أتعبد بالطواف وهذا جهل مركب لأنه صار جاهلا بحكم الله وجاهلا بحاله حيث ظن أنه عالم وليس بعالم أما إذا كان السعي في زمن الحج بعد الوقوف بعرفة يمكن أن يسعى الإنسان وعليه ثيابه المعتادة لأنه يتحلل يغمض ما في العقبة يوم العيد وبالحلق أو التقصير ثم يلبس ثيابه ويأتي إلى مكة ليطوف ويسعى بثيابه المعتادة على كل حال أقول إن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي من غير حج ولا عمرة، وهذا لا أصل له، بل هو بدعة ولا يقع غالبا إلا من شخص جاهل، لكنه يعتبر من الأخطاء في الأحساب. الخطأ 11 التهاون بالسعي على العربة بدون عذر، فإن بعض الناس يتهاون بذلك ويسعى على العربة بدون عذر، مع أن كثير من أهل العلم قالوا إن السعي راكبا لا يصح إلا لعذر. وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء، أي أنه هل يشترط في السعي أن يكون ماشيا إلا من عذر أو لا يشترط، ولكن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يسعى ماشيا ما دام قادرا، فإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حين قالت إني أريد أن أطوف وأجدني شاكية، قال توفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأذن لها بالركوب في الطواف لأنها مريضة. وهكذا نقول في السعي، إن الإنسان إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه السعي شقة تتعبه فلا حرج عليه أن يطوف على أن يسعى على العرب على العربة.
لا
لا، هذا ما يحضرني من الأخطاء في السعي.
فضيلة الشيخ محمد، من المعروف أن الصفا ضيق والمروة أضيق أيضا منه، نرى النساء يصعدن إلى الصفا والمروة ويزحمن الرجال، فهل من السنة صعود المرأة إلى الصفا؟
المعروف عند الفقهاء أنه لا يسمى للمرأة أن تصعد الصفا والمروة، وإنما تقف عند أصولهما ثم تنحرف لتأتي بتقليص الأشواط. لكن لأن هؤلاء النساء التي شهدنا صاعدات على الصفا والمروة يكن مع محارمهن ولا يتسنى لهن مفارقة المحارم، لأنهن يخشون من الضياع.
لا،
وإلا من الأولى بالمرأة أن لا تزاحم الرجال في أمر ليس مطلوب منها.
أيضا ذكرتم من الأخطاء ترك السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، وذكرتم أنه أقرب إلى الصفا، العلمين أقرب إلى الصفا، وذكرتم أن السعي يكون في الذهاب من الصفا إلى المروة، فهل يلزم أيضا السعي الشديد في العودة بين العلمين الأخضرين من المروة إلى الصفا؟
نعم، السعي الشديد ليس بلازم، لكن الأفضل
لا
أن يسعى سعي شديدا بين العلمين في ذهابه من الصفا إلى المروة وفي رجوعه من المروة إلى الصفا، لأن كل مرة من هذه شوق، والسعي بين العالمين مشروع في كل شوق.
نعم. أيضا ذكرتم أن من الأخطاء أن الناس أو بعض الناس يدعو أو يتلو الآية إن الصفا والمروة الآية في عند الصعود المروة كل شوق وكذلك الصفا كل شوق، وقلتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو تلا أول الآية إن الصفا والمروة لشعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فهل يقول من الرسول أبدأ بما بدأ الله به أو يكمل الآية؟
نعم، الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر قوله جابر فلما بنى ما استطاع قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيحتمل أنه قرأ الآية كلها ويحتمل أنه قرأ هذا الجزء منها، فإن كمل الآية فلا حرج عليه. وأما قوله أبدأ بما بدأ الله به فيقولها الإنسان أيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإشعارا لنفسه أنه فعل ذلك طاعة لله عز وجل، حيث ذكر الله أنهما من شعائر الله وبدأ بالصفا.
أيضا ذكرت من الأخطاء التي تقع في السعي الدعاء من خلال الكتاب، فهل ينطبق هذا أيضا على الذين يطوفون بالناس ويسعون بهم ويقولون أدعية أيضا ويترد بها الناس خلفهم؟
نعم، هو ينطبق على هؤلاء، لأن هؤلاء أيضا كانوا قد حفظوا هذه الأدعية من هذا الكتاب، ولعلك لو ناقشت بعضهم أي بعض هؤلاء المطوفين لو ناقشته عن معاني ما يقول لم يكن عنده من ذلك خبر. ولكن مع ذلك قد يكون لو خلفه لا يعلم اللغة العربية ولا يعرفون معنى ما يقول، وإنما يرددونه تقليدا لصوته فقط، وهذا من الخلل الذي يكون في المطوفين. ولو أن المطوفين 5 الحجاج الذين يطوفونهم وعلموهم تعليما عند كل طواف وعند كل سعي، فيقول لهم مثلا أنتم الآن ستطوفون فقولوا كذا وفعلوا كذا، ندعو بما شئتم ونحن معكم نرشدكم إن ضللتم، فهذا طيب وهو أحسن من أن يرفعوا أصواتهم بتلقينهم الدعاء الذي لا يعرفون معناه والذي قد يكون فيه تشويش على الطائفين. فهم إذا قالوا نحن أمامكم وأنتم مثلا كذا، يعني أشيروا مثلا إلى الحجر أو استلموه انتشر لكم أو ما أشبه ذلك، وقولوا كذا وكبروا عند محاذاة الحجر الأسود، يقول بينه وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من التوجيهات، لكان هذا أنفع من حاد وأخشى. أما أن يؤتى بالحاد وكأنه دبغ يقلد بالقول وفعل هذا المخوف ولا يدري عن شيء أبدا، وربما لو قيل له بعد ذلك قف ما استطاع أن يقف لأنه لم يعرف الطواف وإنما كان يمشي ويردد وراء هذا المخوف. فهذا هو الذي أرى أنه أنفع للمطوفين وأنفع للطائفين أيضا.
لا لا أسألكم الله، بالنسبة للتقصير والحلق بعد السعي للعمرة أو الإحلال أيضا للحج في منى، هل هناك أخطاء؟
نعم، في الحلق أو التقصير في العمرة يحصل أخطاء، منها أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بالموسم ويبقي البقية، وقد شاهدت ذلك بعيني، وقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق نصف رأسه تماما وأبقى شعره أو أبقى شعر بعضه وهو شعر كثيف أيضا لين، فأمسكت به وقلت له لماذا فعلت هذا؟ فقال فعلت هذا لأني أريد أن أعتمر مرتين، فحلقت نصفه للعمرة الأولى وأبقيت نصفه للعمرة هذه، وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة قصر شعرات قليلة من رأسه ومن جهة واحدة، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، فإن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد أن يكون للتقصير أثر بين على بعض، لم يمنعون أن قص شعرة أو شعرتين أو 3 شعرات لا يؤثر ولا يظهر على المعتمر أنه قصر،
لا
فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة. ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره، ولا يقتصر على شعرة أو شعرتين.
شيخ محمد، في لقائنا الماضي سألناكم عن بعض الأخطاء أو عن الأخطاء التي تقع في الحلق والتقصير وذكرتم شيئا منها، إما أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه أو يقصر تقصيرا قليلا لا يرى أثره على الرأس، فهل هناك أخطاء أخرى غير هذه الأخطاء التي تفضلتم بذكرها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، من الناس أن يخطئ في الحلق أو التقصير خطأ ثالثا، وذلك أنه إذا أتى أنه إذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقا يحلق عنده أو يقصر ذهب إلى بيته فتحلل ولبس ثيابه ثم حلق أو قصر بعد ذلك. وهذا خطأ عظيم، لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حديث الوداع أمر من لم يسق الهدي أن يجلى عمرة، قال فليقصر ثم يحلل. وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير. وعلى هذا فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يتحلاقا أو أحدا يقصره يقصر رأسه فليبقى على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك. فلو قدر أن شخصا فعل هذا جاهلا لأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ظنا منه أن ذلك جائز فإنه لا حرج عليه لجهله، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، لأنه لا يجب له التنابي في الحل مع علمه بأنه لم يحل، ثم إذا حلق أو قصر تحلل. لا
إذن هذه الأخطاء،
هذا ما يكون الآن من الأخطاء في الحلق أو التقصير.
طيب بالنسبة للإحرام والتروية، هل هناك أخطاء يرتكبها الحجاج وما علاجها؟
نعم، هناك أخطاء في الإحرام في الحج يوم التروية، فمنها ما سبق ذكره من الأخطاء عند الإحرام بالعمرة، وهو أن بعض الناس يعتقد وجوب الركعتين للإحرام وأنه لا بد أن تكون ثياب الإحرام جديدة وأنه لا بد أن يحرم بالنعلين وأنه يتبع بالرداء من حين إحرامه إلى أن يحل. ومن الأخطاء في إحرام الحج أن بعض الناس يعتقد أنه يجب أن يحرم من المسجد الحرام، فتجده يتكلف ويذهب إلى المسجد الحرام ليحرم منه، وهذا الظن خطأ، فإن الإحرام من المسجد الحرام لا يجب، بل السنة أن يحرم الإنسان من مكانه الذي هو نازل فيه، أي أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، لأن الصحابة الذين حلوا من إحرام العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرموا بالحج يوم التروية لم يأتوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، بل أحرم كل إنسان منهم من موضعه، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا هو السنة. السنة للمحرم بالحج أن يكون إحرامه من المكان الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو في منى كما يفعله بعض الناس الآن، حيث يتقدمون إلى منى من أجل حماية الأمكنة لهم.
نعم.
ومن الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج يظن أنه لا يصح أن يحرم في ثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته إلا أن يغسلها، وهذا ظن خطأ أيضا، لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو نظيفة، صحيح أنه كلما كانت أنظف فهو أولى، وأما أنه لا يصح الإحرام بها لأنه أحرم بها في العمرة فإن هذا ظن فسد الحوار. إذن هذا ما أقول الآن في الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإحرام في الحج.
أيضا بعد أن عرفنا بعض الأخطاء التي تكون في الإحرام والتروية، نود أيضا أن نعرف الأخطاء التي تكون في منى وفي المبيت فيه.
من الأخطاء التي تكون في الذهاب إلى منى ما سبق ذكره من الخطأ في التلبية، حيث أن بعض الناس لا يشعر بالتلبية مع مشروعية الجهر بها، فتمر بك أفواج الحجاج ولا تكاد تسمع واحد يلبي، وهذا خلاف السنة وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالسنة للإنسان التلبية أن يجهر بها ويرفع صوته بذلك ما لم يشق عليه، وليعلم أنه لا يسمعه شيء من حجر أو مدر إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن بعض الحجاج يذهب رأسا إلى عرفة ولا يبيت في منى، وهذا وإن كان جائزا لأن المبيت في منى قبل يوم عرفة ليس بواجب، لكن الأفضل للإنسان أن يتبع السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث ينزل في منى من ضحى يوم الثامن إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال لتأخذوا عني منافق، لكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في اليوم التاسع فلا حرج عليه، بحديث عروة بن مضرس أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة وقال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فلم أرى جبلا إلا وقفت عنده، يعني فهل لي من حد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاة نهاره ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفته، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المبيت في منى ليلة التاسع، وهذا يدل على أنه ليس بواجب. ومن الأخطاء في بقاء الناس في منى في اليوم الثامن أن بعض الناس يقصر ويجمع في منى، فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وهذا خلاف السنة، فإن المشروع للناس في منى أن يقصروا الصلاة بدون جمع، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجمع زائدا لأنه في سفر والمسافة يجوز له الجمع حالا وسائرا، لكن الأفضل لمن كان حالا ونازلا من المسافرين الأفضل أن لا يجمع إلا لسبب، ولا سبب يحصل الجمع في منى، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع في منى ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثة في وقتها والعشاء ركعتين في وقتها والفجر في وقتها. هذا ما يحصل الآن في ما يكون من الأخطاء في الذهاب إلى منى والمكث فيها
في اليوم الثامن. طيب بالنسبة للأخطاء التي يمكن أن يقع فيها بعض الحجاج في الخروج إلى عرفة والوقوف بها.
نعم، الأخطاء في الذهاب إلى عرفة وأن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون، فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمعة العقبة في يوم العيد. ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة في الوقوف بعرفة أن بعض الحجاج ينزلون قبل أن يصلوا إلى عرفة ويبقون في منزلهم حتى تدون الشمس ويمكثون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينطلقون منه إلى مزدلفة، وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حد، بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة في المكان الذي هو منها وفي الزمان الذي عين الوقوف بها فإن حجه لا يصح، الحديث الذي أشرنا إليه. وهذا أمر خطير، والحكومة وفقها الله، الحكومة السعودية وفقها الله عز وجل، قد جعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون. فالواجب على كل حال أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارج لها. ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في آخر النهار تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، وهذا أيضا جهل وخطأ. فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، سواء كان الجبل أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله. وإنما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل لأن موقفه كان خلف الجبل، لا، فكان صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. وإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فبالضرورة سيكون مستقبلا له. ومن الأخطاء التي يرتكب السجاد في يوم عرفة أن بعضهم يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند الجبل ليقف فيه، فتجدهم يتجشمون المصاعب ويركبون المشاق حتى يصل إلى ذلك المشاق، وربما يكون مشاكا جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماء وطعاما، ويغلون ويفيهون في الأرض، ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي الإنسان أن لا يتكلف ليقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفعل ما يتيسر له، فإن عرفة كلها موقف. ومن الأخطاء التي يظن بعض الناس حال وقوف عرفة فيها ظنًا غير صحيح، أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلفة، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة أو غصنًا أو ما أشبه ذلك، لأنهم يظنون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد، وهذا غير خطأ، فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالمكان. فما كان داخل حدود الحرم أي داخل الأميال من الأشجار فهو محترم، لا يعبد ولا يقطع منه ورق ولا آثار. وما كان خارج عن حدود الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرما، وعلى هذا فقط الأشجار في عرفة لا بأس به. لا، ولا نبي الأشجار هنا الأشجار التي حصلت بغير فعل الحكومة، وأما الأشجار التي حصلت بفعل الحكومة فإنه لا يجوز قطعها، لا لأنها محترمة من احترام الشجر في داخل الحرم، ولكن لأنه اعتداء على حق الحكومة وعلى حق الحجاج أيضا، فإن الحكومة غرست وفقها الله أشجارا في عرفة لتنصيف الجو ولي
يستظل بها الناس من حر الشمس. لا، فالاعتداء عليها اعتداء على حق الحكومة وعلى حق المسلمين عموما.
شكرا لك. هل هناك أخطاء أيضا تعود لهذا المقام؟
نعم نعم.
شكرا لك الله. شيخ محمد، في لقائنا الماضي سألنا عدة أسئلة حول الأخطاء في الحلق والتقصير والأخطاء في الإحرام وفي المتحرية، ثم خلصنا إلى الأخطاء في المبيت في منى اليوم الثامن، وانتقلنا بعده إلى الأخطاء في الذهاب إلى عرفة والوقوف بها، وذكرت من الأخطاء فيما يحضرني للوقوف بعرفة الوقوف خارج عرفة والانتقال من ذلك الموقف إلى المزدلفة دون الدخول بعرفة، والتوجه الدعاء إلى الجبل واستدبار القبلة، والحرص أيضا الشديد على الذهاب إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع تدشم المتاعب إلى ذلك، وأيضا أن الناس يعتقدون حرمة النبات في عرفة كما يعتقدون حرمته داخل الحرم. فهل هناك أيضا أشياء غير هذه الأشياء التي يقع فيها الحجاج؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هناك أخطاء في الوقوف بعرفة غير ما ذكرناه، منها أن بعض الحجاج يعتقدون أن الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسية خاصة، ولهذا يذهبون إليه ويصعدونه ويتبركون بأحجاره وترابه ويعلقون على أحجاره قصاصات الفرق وغير ذلك مما هو معروف، وهذا من البدع، فإنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا أن تعلق قصاصات الفرق على أحجاره، لأن ذلك كله لم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه شيء من رائحة الوثنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات عنوات كما لهم ذات عنوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الجبل ليس له قدسية خاصة، بل هو كغيره من الروابي التي في عرفة والسهول التي فيها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هناك، فكان المشروع أن يقف الإنسان في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام إن تيسر له، وإلا فليس بواجب، ولا أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه لما سبق. ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة أيضا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد، ولهذا تجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد، فيحصل عليهم المشقة والأذى والتيه ما يجعل الحجة حقهم حرجا وريقا، ويضيق بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الوقوف غفرها هنا وعرفة كلها موقف، وكذلك أيضا قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا منه، وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور المحرجة، فإن ذلك خير له وأولى. ومن الأخطاء التي يرتكبها الناس في وقوف عرفة أن بعضهم يتسلل من عرفة قبل أن تغرب الشمس، فيدفع منها إلى مزدلفة، وهذا خطأ عظيم، وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفة قليلا، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها حتى تغرب الشمس، لأن هذا الوقوف مؤقت لغروب الشمس، فكما أنه لا يجوز للصائم أن يفطر قبل أن تغرب الشمس، فلا يجوز للقائم الواقف بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في وقوف عرفة إضاعة الوقت في غير فائدة، فتجد الناس من أول النهار إلى آخر جزء منه وهم في أحاديث قد تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح في آراء الناس، وقد تكون غير بريئة لكونهم يخوضون في آراء الناس ويأكلون لحومهم. فإن كان الثاني فقد وقعوا في محذورين، أحدهما أكل لحوم الناس وغيبتهم، وهذا خلل حتى في الإحرام، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والثاني إضاعة وقت. أما إذا كان الحديث بريئا لا يشتمل على محرم ففيه إضاعة الوقت، لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة فيما قبل الزوال، وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن، وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكر فيتحدث إليهم أحاديث نافعة في بحث في العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم ويفتح لهم باب الأمل والرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن لينتهز الفرصة في آخر ساعات النهار فيشتغل بالدعاء ويتجه إلى الله عز وجل متضرعا إليه مخبتا مريبا طامعا في فضله راجيا لرحمته، وينحى في الدعاء ويكثر من الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خير الأدعية. فإن الدعاء في هذه الساعة حري بالإجابة.
إذا هذا أهم ما يقع فيه الحجاج من أخطاء في يوم عرفة. نأمل أيضا أن نعرف إذا كان هناك أخطاء يقع فيها بعض الحجاج في المزدلفة والإنصراف.
نعم، تقع أخطاء في الإنصراف إلى المزدلفة، منها ما يكون في ابتداء الإنصراف وهو ما أشرنا إليه سابقا من إنصراف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس، ومنها أنه في دفعهم من عرفة إلى مزدلفة يكون فيهم المضايقات بعضهم من بعض والإسراء الشديد حتى يؤدي ذلك أحيانا إلى تصادم السيارات. وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بسكينة، وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد استنق بناقته القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب موضع رحله، وهو يقول بيده الكريمة أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاء. ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك إذا أتى فتوى أسرع، وإذا أتى حبا من الحبال أرخى لناقته الزمام حتى تصعد، فكان عليه الصلاة والسلام يراعي الأحوال في مسيره هذا ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراء أفضل أو التعني فالتعني أفضل. ومن الأخطاء في مزدلفة ودت إليها أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصل إلى مزدلفة ولا سيما المشاة منهم يريهم المشي ويتعبهم فينزلون قبل أن يصل إلى مزدلفة ويبقون هنالك حتى يصل الفجر ثم ينخرج منه إلى منى. ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت في مزدلفة وهذا أمر خطير جدا لأن المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم وسنة في قول بعضهم ولكن الصواب أنه واجب من واجبات الحج وأنه يجب على الإنسان أن يبيت في مزدلفة وأن لا ينفرد إلا في المواضع أو إلا في الوقت الذي أجاز الشرع له فيه الانصراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم أن بعض الناس ينزل قبل أن يصل إلى مزدلفة. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة قبل أن يصل إلى مزدلفة وهذا خلاف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ قال له أسامة بن زيد وكان رفيفة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك وبقي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي إلا حين وصل إلى مزدلفة وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء فصلى فيها المغرب والعشاء جمعة أخيرة.